درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاة للعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فبين أيدينا رسالة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فصول في الصيام والتراويح والزكاة. ونواصل إن شاء الله القراءة فيه بما تيسر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله: الفصل الثاني في حكم الصيام وفوائده. من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم من اتصف بالحكمة، والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. ومقتضى هذا الاسم من أسماء تعالى أن كل ما خلقه الله تعالى أو شرعه فهو لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللصيام الذي شرعه الله وفرضه على عباده حكم عظيمة وفوائد جمة. فمن حكم الصيام أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه بترك محبوباته المجبول على محبتها من طعام وشراب ونكاح لينال بذلك رضا ربه والفوز بدار كرامته، فيتبين بذلك إيثاره لمحبوبات ربه على محبوبات نفسه وللدار الآخرة على الدنيا. ومن حكم الصيام أنه السبب للتقوى إذا قام الصائم بواجب صيامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصائم مأمور بتقوى الله عز وجل، وهي امتثال أمره واجتناب نهيه، وذلك هو المقصود الأعظم بالصيام، وليس المقصود تعذيب الصائم بترك الأكل والشرب والنكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قول الزور: كل محرم من الكذب والغيبة والشتم وغيرها من الأعمال المحرمة. والعمل بالزور: العمل بكل فعل محرم من العدوان على الناس بخيانة وغش وضرب الأبدان وأخذ الأموال ونحوها، ويدخل فيه الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه من الأغاني المحرمة والمعازف وهي آلات اللهو. والجهل هو السفه، وهو مجانبة الرشد في القول والعمل. فإذا تمشى الصائم بمقتضى هذه الآية والحديث كان الصيام تربية نفسه وتهذيب أخلاقه واستقامة سلوكه، ولم يخرج شهر رمضان إلا وقد تأثر تأثرا بالغا يظهر في نفسه وأخلاقه وسلوكه. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث إن الله تعالى قد يسر له الحصول على ما يشتهي من طعام وشراب ونكاح مما أباح الله شرعا، ويسر له قدرا فيشكر ربه على هذه النعمة، ويذكر أخاه الفقير الذي لا يتيسر له الحصول على ذلك فيجود عليه من الصدقة والإحسان. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من قيادتها لما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويبتعد عن أن يكون إنسانا بهيميا لا يتمكن من منع نفسه عن لذتها وشهواتها لما فيه مصلحتها. ومن حكم الصيام ما يحصل من الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي فترة معينة، وترسب بعض الفضلات والرطوبات الضارة بالجسم وغير ذلك.
هذه مجموعة من الحكم في هذا الفصل من حكم وفوائد الصيام، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أهم هذه الحكم، وقد أوصل بعض أهل العلم الحكم إلى أكثر من 100 حكمة. فحكم وفوائد الصيام كثيرة جدا ولكن هذا المذكور من أهم هذه الحكم وأهم فوائدها، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. أعظم حكمة تقوى الله، كما قال الله عز وجل: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه غني عن جوعنا وعطشنا وتعبنا ونصبنا، ولكن المقصود هو أن يصل التقوى إلى قلوبنا وجوارحنا. ولذلك يجد الصائم حال صيامه من الإقبال على الطاعة والرغبة في الخير ما لا يجد في غيرها، في غير وقت الصيام. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الحكم أن الله عز وجل جعل شهر رمضان موسما من مواسم الخيرات والاستزادة من الطاعات والتنافس في القربات، والنفس تثقل مع الأكل والشرب، وبالصيام يجد الإنسان خفة، هذه الخفة حسية بترك الطعام والشراب، ومعنوية بتحقق ماذا؟ التقوى والقرب من الله. وهذان السببان يساعدان على استغلال الفرصة في هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات والتنافس في الطاعات والقربات. ولذلك تجد الإنسان في رمضان ينشط على الطاعات ما لا يستطيع أن ينشط على مثلها في غير رمضان، وهذا مجرب يجربه ويدركه العامي فضلا عن طالب العلم. لو سألت أكثر الناس ما هو الشهر الذي تذكر نفسك أكثرت فيه من الطاعات والقربات، لو دار ودار سيرجع إلى شهر ماذا؟ رمضان. إن جئت إلى القيام، إن جئت إلى الصيام، إن جئت إلى الصدقة، إن جئت إلى قراءة القرآن، إن جئت إلى لزوم بيت الرحمن، فأي طاعة من الطاعات ستجد أن أكثر الناس يجتهدون فيها متى؟ في شهر رمضان. وهذا من حكمة الله عز وجل في جعل الصيام مصاحب لهذا الموسم من مواسم الخيرات. ولهذا النظائر لأجل أن نعرف عظيم حكمة الله عز وجل في تشريعاته. شرع الله عز وجل في العشر من ذي الحجة أنواع من الطاعات، لماذا؟ لأن العشر من ذي الحجة كذلك موسم آخر من مواسم الخيرات والتنافس في الطاعات، حتى قال كما في حديث ابن عباس: ماذا؟ ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه العشر. فلذلك يشرع فيها أنواع الطاعات والقربات حتى يجتهد الإنسان في إعمارها. وأشد من ذلك العشر الأواخر من رمضان، فلذلك شرعت عبادات زائدة فيها. لماذا؟ لأجل أن تستغل هذه العشر أكثر، فشرع فيها الاعتكاف، وشرع فيها زيادة قيام الليل، فقيام الليل في العشر الأواخر أكثر من الأيام في أول الليل، كما ثبت من حديث عائشة وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، كما قالت عائشة: إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ ليله وأحيا أهله وأيقظ أهله، يعني معناه زاد اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذا العشر. هذا قليل من كثير مما يحصله الإنسان في هذا الشهر، شهر الصيام. وهذا من حكم الصيام. كذلك ما ذكر من أنه سبب يعين على ترك الذنوب والمعاصي، لأن الشهوة تقلل الرغبة في الشر، تضعف الجسد وتضعف النفس الأمارة بالسوء. ومن لم يكن كذلك لم يستفد من صيامه وقيامه، ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سابه أحد فليقل إني صائم، يذكر نفسه ويذكر غيره بالصيام حتى لا يخدش هذا الصيام. فالصوم كما جاء في حديث ابن مسعود له وجاء، يعني حماية ووقاية، حماية ووقاية. فينبغي أن ينتبه لهذه الحكمة، أن الصيام وقاية وحماية، ولذلك يشرع الصيام في غير رمضان لهذه الحكمة، وخصوصا مع الشاب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ماذا؟ وجاء. وجاء معنى وقاية وحماية، وهذا من حكم الصيام. وهكذا ما ذكر من الحكم الأخرى رحمه الله تعالى: الحسية والمعنوية. ومن هذه ما أشار إليه من ضبط النفس، ففي الصيام يتعود الإنسان ضبط نفسه، بينما ربما يكون في غير رمضان غير متصور. كثير من الناس ممن لم يتعود الصيام يستعظم ويستثقل الصيام جدا، خصوصا من يكون حديث عهد بإسلام من الكفار، ما تعود الصيام في حياته أبدا، كبر وهو لم يتعود على الصيام، فإذا قيل له تصوم يفكر أخماس في أسداس كيف سيصوم وكيف يستطيع، خصوصا إذا كان من بلاد باردة وجاء إلى بلاد حارة. لكن إذا جاءت النية ودخل والإيمان ووقر في القلب يترك ذلك لله عز وجل، فيروض ويهذب نفسه فينتصر على نفسه الضعيفة، فإذا انتصر أزال هذا الأمر الذي كان هولا كبيرا في نفسه، وعند ذلك يكون كما قال الشيخ رحمه الله قد سيطر على نفسه ولم يعش الحياة البهيمية. وهذا فيما يتعلق بالطعام والشراب والشهوة، فإذا كان هذا في المباح فكيف بالحرام؟ الذي استطاع أن يمسك نفسه في المباح، زوجته بجانبه، تركها لله سبحانه وتعالى، فكيف بالحرام؟ إذن من باب أولى أنه سيكون قوي الإيمان أن يقع في الحرام. ولذلك الكافر الذي تعود على الحرام يستغرب، كما قال بعض هؤلاء الكفار: أتعجب منكم أيها المسلمون كيف تصبرون على هذه العفة. يتعجب لماذا؟ لأنه تعود فعل الحرام واستسهل، فاستصعب الوقوف. لكن الذي تعود الطاعة وعظم الرب سبحانه وتعالى فهو ليس بهيمي، عنده من قوة الإيمان وترويض النفس ما يستطيع أن يضبط نفسه عند حدود الله. والصيام أحد المواضع التي تهذب هذه النفس وتكسر شهواتها. وأخيرا الفوائد الصحية، وذكر الشيخ بعض هذه الفوائد، وذكر العلماء فوائد صحية كثيرة جدا فيما يتعلق بحكم الصيام، والمقصود ليس هو الاستيعاب وإنما الإشارات بمثل هذه الإشارات، والله المستعان. نعم.
قال الشيخ عليه رحمة الله: الفصل الثالث في حكم صيام المريض والمسافر. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمريض على قسمين: أحدهما من كان مرضه لازما مستمرا لا يرجى زواله كالسرطان، فلا يلزمه الصوم لأنه ليس له حال يرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يطعم عن صيام كل يوم مسكينا، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشيهم أو يغديهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاما على مساكين بعدد الأيام، لكل مسكين ربع صاع نبوي أي ما يزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن، ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني من كان مرضه طارئا غير ميؤوس من زواله كالحمى وشبهها، وله ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم لأنه لا عذر له، والحال الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه، الحال الثالثة أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لما فيه من جلب الضرر على نفسه، وقد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم. قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا، ويعرف ضرر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضرر بنفسه وإما بخبر طبيب موثوق به، ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه القضاء، لأن المريض فرضه أن يصوم عدة من أيام أخر ولم يدركها. والمسافر على قسمين: أحدهما من يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر لأن التحيل على فرائض الله لا يسقطها. الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون، فقيل له إن بعض الناس قد صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه مسلم. الحال الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فيكره له الصوم لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة أن لا يشق عليه الصوم فيفعل الأيسر عليه من الصوم والفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة هنا بمعنى المحبة، فإن تساويا فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والمسافر على سفر من حين يخرج من بلده حتى يرجع إليها، ولو أقام في البلد التي سافر إليها مدة فهو على سفر ما دام على نية أنه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه الذي سافر إليها من أجله، فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة إقامته لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها السفر، والأصل بقاء السفر وثبوت أحكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء أحكامه، ولا فرق في السفر الذي يترخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه، وبين السفر المستمر كسفر أصحاب السيارات الأجرة التاكسي أو غيرها من السيارة الكبيرة، فإنهم متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون، يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية لركعتين والجمع عند الحاجة إليه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، والفطر أفضل لهم من الصيام إذا كان أسهل لهم، ويقضونه في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، لهم ما للمقيمين وعليهم ما عليهم، ومتى سافروا فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين.
وهذا فصل في أحكام الصيام، ومن أهم أحكام الصيام ما يتعلق بأحكام المريض والمسافر. فأما المريض فقسمهما أو قسم المرضى رحمه الله إلى قسمين: من مرضهم مزمن فهؤلاء يقضون عن كل يوم مسكينا إن كانوا يستطيعون إذا كان هناك أمل للقضاء، أما إذا كان غلب على الظن أنه لن يجد العافية فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. مثلا إنسان أصيب بالسرطان وبدأ يتعالج وأمله الأطباء بالشفاء، فهل الأفضل في حقه الإطعام أو الأفضل في حقه الانتظار حتى يشفى؟ الجواب: إذا كان يرجو الشفاء فينتظر حتى يشفى، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا هو الأصل. وإذا استيقن أنه لن يشفى سيبقى على هذا طوال حياته فهنا ينتقل إلى الثاني: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يطعم عن كل يوم مسكين. مثل الكبير في السن يئس من أن يستطيع القضاء، وهكذا كذلك صاحب المرض المزمن كالسرطان المزمن أو الأمراض المزمنة، أمراض كبار السن كالقلب والفشل الكلوي ونحوه من الأمراض المزمنة التي تلازم بعض الناس، فمثل هؤلاء يطعم عن كل يوم مسكين. وما حد هذا الإطعام؟ قال الشيخ رحمه الله: ربع صاع نبوي، أي ما يزن نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد، نصف كيلو وعشرة جرامات من البر الجيد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن. هكذا قال الفقهاء. وقال بعض أهل العلم من الفقهاء قديما وحديثا: يطعم ما يطعم من غالب قوته، يعني مثلا إذا كان يأكل قرابة 15 ريالا أو مثلا ما يعادله من عملتنا صرف العشرة كم؟ 4000 مثلا أو أقل على 2000، فيجعل ذلك، لقول الله عز وجل في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال العلماء: هذه قاعدة من استطاع أن يسير عليها عمل بها، من استطاع أن يسير عليها عمل بها، لأن الغني يطعم من غناه والفقير يطعم من فقره، وهذا العدل والله أعلم. فالفقير يطعم من فقره والغني يطعم من غناه. والقسم الثاني أهل الأمراض الطارئة قسمهم رحمه الله إلى 3 أقسام: أصحاب الأمراض الخفيفة التي لا تضر بالصيام، مثل وجع الضرس وألم الإصبع والحمى اليسيرة، فمثل هذا يصوم ولا يضره ذلك. وأما إذا اشتد المرض فأضر به فيجب أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بل لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وما هو الضابط؟ الضابط كما قال العلماء هو أن ما كان الصيام يزيد في المرض، إذا كان الصيام سيزيد في المرض فهنا يجب أن يفطر، يجب أن يفطر. مثاله إنسان يحتاج أن يشرب مضاد حيوي ويشرب بعض الأدوية التي تخفف عنه المرض، وتأخر هذا الدواء يزيد في المرض، فإذا هنا سيتحقق الضرر. وربما جرب ترك مرة واحدة فزاد المرض، زادت الحمى، ربما ترتفع الحمى إلى أن تهلكه، فهنا نقول له يجب أن تفطر ولا تقتل نفسك. الحمى إذا زادت جدا تقتل أو لا تقتل؟ تقتل، كما صحت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية أو الثالثة الوسط بين الخفيف والشديد، وهنا كما ذكر شيخنا رحمه الله في مثل هذه الحالة الأفضل أن يأخذ بالرخصة ولا يشق على نفسه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه. وأما المسافر فقسم الشيخ رحمه الله أهل السفر إلى قسمين: من يسافر ليحتال على الفطر الذي لا يختل السفر إلا في رمضان، بعض من ضعف تدينهم يجعل سفره في رمضان، لماذا؟ لأجل يفطر، فمثل هذا يعامل بضد نيته، كما قال أهل العلم أن من احتال على رمضان بالسفر لم يحل له الفطر وصار آثما بفطره ذلك لأنه تعمد السفر. أما من عرض له السفر لعمرة، لعمل، لمعاملة، عرض له السفر لم يتعمد السفر في رمضان، لم يتعمد السفر ليفطر، فهذا أمره آخر. وهل سفر المعصية يدخل في هذا ولا يترخص به؟ قال العلماء بذلك: والصحيح أنه يأثم وإذا قضى أجزأه ذلك، لكنه يأثم على سفره سفر المحرم. وأما القسم الثاني فهو من سافر سفرا مباحا أو كذلك جاز له السفر لأي سبب آخر، فهؤلاء كذلك ثلاثة أقسام: قسم يضرهم السفر فيجب عليهم الفطر، مثل الذي عنده بعض المرض أو الضعف، كبير في السن، ضعيف في البنية، عنده بعض الأمراض، إذا أفطر يضر به، فهنا نقول له إذا صام يضر به، نقول هنا يجب عليه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. القسم الثاني من يكون معه مشقة شديدة، فمثل هذه المشقة الشديدة التي قد تضر بأداء الواجب، كذلك الصحيح أنه يفطر. ثم يتفاوت الناس في التحمل، فقد يكون مستحب وقد يكون واجبا. والثالث إذا استوت فهنا يقول الأفضل، وهذه الحالة الثالثة، أنه يصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كما سمعنا. وهنا ألحق العلماء من كان عنده نفس العلة في الحضر، إذا كان هناك مضرة في الحضر في الصيام لدفع مضرة أكبر منها، فإنه يجوز له الفطر ولو كان في الحضر. واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفطر في الغزو، قالوا هل أمره بالفطر لأجل السفر أو لأجل الغزو؟ الصحيح أنه لأجل الغزو لدفع مضرة أكبر. فإذا كان الغزو في وقت الحضر فهل لا يجوز الفطر؟ الجواب لا، بل يجب الفطر لأن العلة موجودة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالفطر ولم يستجيبوا فقال أولئك العصاة. لماذا؟ لأنهم سيدخلون على حرب وقتال وهم ضعاف بصومهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر. وهذه العلة موجودة في الحضر أو ليست موجودة؟ موجودة في الحضر. فإذا هجم العدو على بلد مسلم وهم صيام وكان الصيام سيضعفهم في دفع هذا العدو، نقول يجب أو لا يجب؟ يجب أن يفطروا ولو لم يكونوا من المسافرين. ما هو العلة؟ ها؟ نفس العلة في عام الفتح لأجل دفع مفسدة أكبر. ومنه قاس العلماء إنقاذ الغريق والحريق، إذا كان لا يتم إلا بالفطر فإنه يجوز الفطر، يجوز الفطر لإنقاذ النفس، إنقاذ الحريق وإنقاذ الغريق. وقد أفتى شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله رجال الإطفاء بالإفطار إذا دخلوا في حالة إنقاذ في وقت الصيام. سأله بعض رجال الإطفاء إذا حصل حريق في نهار رمضان ودخلوا مع شدة الحريق وكان بهم ضعف، مع شدة النار وقوة العمل الشاق ربما يضعفون عن القيام بالواجب من إنقاذ الناس الذين يحتاجون إلى إنقاذ، فهل يجوز لهم الفطر قبل أن يدخلوا في هذا الحريق؟ قال الشيخ يجوز، بل يجب، بل يجب إذا كان هناك أنفس، فإنقاذ هذه الأنفس مقدم على الصيام، مقدم على الصيام. واستدل بهذا، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأمر الأخير، نبه الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا فرق في السفر الذي يعرض وبين من سفره مستمر مثل أصحاب السيارات، سواء الأجرة أو سيارات النقل أو سائق الطائرة أو سائق القطار أو من كان بمعنى هؤلاء، فالجميع يترخص برخصة السفر، يترخص برخصة السفر. لكن استثنى العلماء من هذا من ليس له محل إقامة، مثل البدوي الذي يتنقل لرعي الغنم، تنقله ماذا؟ ولو قطع مسافات ليس سفر. ومثل الصياد الذي يخرج ليصطاد ويقطع المسافات الطويلة وهو في الحضر، فقطعه لهذه المسافات ليس سفر، فلا يجوز له أن يترخص بحجة أنه قطع مسافة طويلة. واضح؟ بل يقال لأمثال هؤلاء اتركوا الأعمال الشاقة، لأن الأعمال الشاقة تضر بكم في وقت الصيام لأنكم لستم بمسافرين. الصياد الذي ينطلق من مكان إقامة ليس بمسافر، ومن ينطلق من مكان سفر فهو ماذا؟ مسافر، له رخصة المسافر. والذي ينطلق من مكان إقامة ليس له رخصة المسافر بل هو مقيم، فلا يجوز له أن يفطر لأجل قطع المسافات الطويلة من أجل الصيد. الصيد ليس رخصة في الإفطار، كما أن رعي الغنم والإبل ليس رخصة في الإفطار، فننتبه لهذا. بينما صاحب السفر، سائق الطائرة، سائق القطار، سائق السيارة، إذا سافر وتحقق السفر الحقيقي فإنه يترخص برخصة السفر. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ممكن نأخذ بعد الصلاة بعض الأسئلة إذا وجدت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد. هذا سائل يسأل عن الأعمال الشاقة
كعمال المناجم وغيرهم، هل يجوز لهم الفطر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لهم الفطر، ولا يجوز لهم أن يعملوا في عمل يكون سببا في فطرهم. ومن ابتلي بمثل هذا العمل وأمثاله، كمن يشتغل في الحمالة، يحمل الإسمنت أو الأكياس الثقيلة والبضائع الثقيلة وأمثال هؤلاء، ينبغي أن يؤجلوا عملهم إلى غير رمضان، وإن اضطر إلى العمل يجعله في المساء وليس في وقت الصيام. وحرصه على الصيام يجب أن يكون هو المقدم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها؟ لا يجوز له أن يفطر لأجل هذه الأعمال الشاقة، يبحث عن حل آخر، يعمل بالليل، يشتغل قبل رمضان، يستعد لشهر رمضان، يبذل الأسباب. أما أنه يفطر لأجل العمل وهو ليس مسافر فلا. لكن هنا يأتي سؤال، إذا عمل الإنسان بغير قصد الإفطار، أخطأ فكاد أن يهلك، فهل يجوز له أن يفطر؟ نقول نعم، افطر لتدفع الضرر. وهنا نفرق في أخذ الرخصة لمن أراد أن يدفع الضرر، ومن أخذ الرخصة قبل الوقوع في الضرر، هذا قد وقع في الضرر، فهنا يجوز له الفطر لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار. لكن إنسان يعلم أن عمله هذا سيؤدي به إلى الفطر ويعمل، نقول له: عملك هذا آثم أنت فيه، ولا يجوز لك الدخول فيه والحال هذا. طيب، هذه أسئلة ليس لها تعلق بالدرس. يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد إقامة الصلاة وقبل التكبير؟ المشروع أن تقول مثل ما يقول المؤذن فقط، لا تزيد على ذلك. إذا كان هناك أسئلة بالدرس فهي المقدمة. يقول: الصيادون الذين يذهبون للعمل في البلاد الأخرى كالصومال، كما يحصل لكثير من الصيادين، فماذا عليهم؟ إذا ذهبوا وهم في سفر فهم مسافرون، أما إذا ذهبوا واستقروا هناك فهم مقيمون هناك. المسافر له رخصة المسافر، والمقيم ليس له رخصة المسافر، فبحسب حالهم. والغالب أن الصياد إذا ذهب إلى هناك يكون مسافرا، يقعد فترة يسيرة أو غير معلومة، فإذا كان متردد فهو في سفر. وأما إذا كان الموسم طويل وقد أخذ العدة والزاد واستأجر المكان كحال المقيم فهو مقيم. يقول: هل الذين يحرمون من الشرب من الحوض هم أهل البدع فقط، أم يدخل مع أهل البدع أهل المعاصي وكبائر الذنوب؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يدخل فيهم أهل المعاصي الكبار الذي يكون من الإحداث، لعن الله من غير منار الأرض، فما كان من الكبائر فيه إحداث فيكون مثل البدعة. يقول هل ترك العطايا وعدم المطالبة بالمال السؤال مخلوط بين سؤالين كأنه المهم بالنسبة للعطايا والهبات إذا تركها الإنسان خشية المذلة فلا حرج عليه فلا حرج عليه في ذلك كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إن جاءك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فاقبله وتموله ومعناه ومفهومه إذا كان في أحد هذين الأمرين ومن باب أولى المذلة فيجوز أن يرفضه والثاني عن تقبيل اليد عند أخذ الأموال هل هذا من المذلة إذا كان تقبيل اليد ليس فيه ما ينافي الشرع وكان لمن يستحق ذلك من الأب ومن كان بمعناه فهذا لا حرج فيه لكن لا يكون التنقص لأجل المال فمثل هذه المسكنة مذلة يقول ما يضعه بعض العرسان من الحنة في باطن الكف وبعض الصيادين لعلاج الخشونة فما حكم ذلك إذا جرى به العرف ولم ينافي ما جاء من التشبه بالنساء فلا بأس من باب العلاج أو ما كان بمعناه من العرف الذي ليس فيه تشبه بالنساء أما إذا كان بعض العوائد تشبه عوائد النساء فهذا حرام لا يجوز لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المترجلات المتشبهين بالرجال طيب الأشياء التي تتعلق بكل كتاب الأفضل تكون في وقتها لأن بعض الطلاب قد يستفيد فهذه لو تؤجل في وقتها كتب الأسماء والصفات وما يتعلق بدرس العصر نتركه في العصر طيب هذه تؤجل إلى درس العصر خليها معك طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم